إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، موضوع خطبة اليوم خروج المرأة المسلمة من بيتها وضوابطه. تكلمت في الجمعة الماضية عن قوامة الرجل على النساء، وهو موضوع يثار من الحداثيين والعلمانيين في الوطن العربي تحت عنوان تحرير المرأة. واليوم أطرق هذا الموضوع، وهو خروج المرأة من بيتها وضوابطه، لأن خروج المرأة من بيتها أيضا هو واحد من الموضوعات التي يثيرها دعاة تحرير المرأة بدعوى أن المرأة عندما يأمرها دينها بأن تبقى في البيت يعتبرون هذا ظلما لها، فهذا البيت يعتبر في نظرهم سجنا ضيقا مظلما يحط من كرامة المرأة وإنسانيتها، ويقتل طاقاتها وإبداعاتها، وينحط بإنسانيتها. ولذلك يدعون المرأة المسلمة لأن تتحرر من هذا السجن، يجب أن تخرج. لذلك لا بد من التوضيح لنضع هذا الموضوع أيضا تحت المجهر الإسلامي، كما وضعنا الموضوع السابق تحت نفس المجهر، لأن العلمانية في الوطن العربي اتخذت من المرأة الغربية أنموذجا للقدوة، واعتبروا أن الغرب تقدم بأشياء كثيرة وبوسائل عديدة منها تحرير المرأة، فإذا أردنا أن نتقدم فما علينا إلا أن نحرر المرأة من هذه التقاليد البالية لتقتدي بالمرأة الغربية لنتقدم كما تقدم. فيعتبرون خروج المرأة من البيت وسفورها واختلاطها بالرجال أسباب حضارة وتقدم، ولا يعلمون أن هذه الأشياء هي التي تعتبر بذور فناء حضارة الغرب. الغرب لم يتقدم بسبب تحرير المرأة، الغرب تقدم بأسباب أخرى، واعتبر تحرير المرأة بهذه الطريقة من أسباب تدمير الحضارة الغربية، للذي ينظر إلى الأمور بعمق وموضوعية وإنصاف وحياد. إخوان، القرآن الكريم منهج حياة، تناول هذا الموضوع بآيات، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم منهاج حياة، تناولت هذا الموضوع بأحاديث. من البداية أقول الإسلام يتحفظ تحفظا شديدا على خروج المرأة من البيت، لأنها فتنة، لأنها فتنة بصوتها
وحركتها وشخصها وجاذبيتها. لذلك لا تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة بهذا الضابط. والذي يدل على هذا التحفظ آيات وأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا، قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة، إن المرأة عورة، فإذا خرجت أي من بيتها استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها، لم يقل في بيتها وإنما في قعره، في قعر بيتها. إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. رواه البزار والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المرأة تقبل بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. هكذا يزينها الشيطان ويظهرها جميلة في أعين الرجال. وعن عائشة وقال صلى الله عليه وسلم: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. رواه مسلم. قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. إذن لا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجتها. وعن أنس قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد، أو كلمة نحوها، من قعد منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. رواه البزار. قال ابن العرب في أحكام القرآن: لقد دخلت نيفا على 1000 قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس. نابلس هذه في فلسطين، زارها في ذات الوقت ابن العربي. طبعا ابن العربي بالتعريف غير ابن عربي المعروف التصوف. قال: لقد دخلت نيفا على 1000 قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام بالنار، فإني أقمت فيها أشهرا فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها، مع أن الجمعة ليست واجبة على المرأة، كانت تخرج إلى صلاة الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. خلال الأسبوع ما في أحد بالطريق، نساء الطرقات لا يوجد، لا يخرجن إلا للجمعة الأخرى. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه، أو استشهدن فيه. من الذي قتلهن؟ الصليبيون. إذن هذه هي تقاليد، إذا صحت العبارة تجاوزا، المجتمعات الإسلامية المنضبطة. الأصل بالنسبة للمرأة المسلمة البيت، لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، منها الصلاة. فعن عائشة قالت كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متدفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلف أي من الظلام. رواه البخاري ومسلم. كانت المرأة تحضر صلاة الفجر ولكن متدفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلف لا يعرفن من الظلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن سفلات. إذا خرجت إلى المسجد تخرج سفلة، ومعنى سفلة أي غير متعطرة من غير عطر ولا طيب. وفي رواية وبيوتهن خير لهن، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد بعكس الرجل، صلاته في المسجد أفضل للجماعة، أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل. لما؟ درءا للفتنة حتى لو ذهبت إلى الصلاة فصلاتها في بيتها أفضل، لأن الرواية أتت هكذا وبيوتهن خير لهن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. رواه البخاري ومسلم. إذا استأذنت للخروج للمسجد لا تمنعها، إذن يجوز لها أن تخرج، لكن ما هو الأفضل؟ البيت. فعن أم حميد الساعدية قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، تحب الصلاة مع رسول الله في مسجده جماعة. قال لها صلى الله عليه وسلم قد علمت صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، يعني أعمق مكان في دارها بيتها، ثم يأتي بعد ذلك الحجرة أقرب إلى باب الدار. صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة أي خير من صلاتك معي. رواه أحمد والطبراني. قال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا هذا نهي، هذا النهي على التحريم أو التنزيه، كراهية التنزيه. لا تمنعوا يعني هذا أمر نهي للرجال عن أن يمنعوا النساء من المساجد، هذا النهي للرجال كراهية التحريم أم كراهية التنزيه؟ قال النهي محمول على التنزيه، يعني يجوز لك أن تمنعها، لكن هذا خلاف الأولى، اتركها تذهب إذا استأذنت. فالنهي لا تمنع، النهي محمول على التنزيه وبيوتهن خير لهن. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل، قال لأمن الفتنة. لماذا صلاتها في البيت أفضل؟ لأمن الفتنة، عون المعبود. الجزء الثاني 474. وقال ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا قال، يباح، يباح لها، يجوز لها، لكن الأصل أن تصلي في البيت لأن صلاتها في البيت أفضل لدرء الفتنة. وقال النووي وأما النساء فجماعتهن في البيوت أفضل. المجموع الجزء الرابع 197. والشابة يكره لها الخروج إلى مساجد الرجال والعجوز التي لا تشتهى لا يكره. قالت عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. رواه البخاري ومسلم. هذا الإحداث متى؟ في عهد عائشة رضي الله عنها، عهد السلف الصالح، لما رأت من تساهل بعض النساء والفتنة التي حصلت قالت هذا الكلام لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء أي بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. تخرج إذن المرأة للصلاة وصلاتها في بيتها أفضل، وتخرج أيضا للحج ولكن لا تخالف الرجال ما استطاعت أثناء الطواف، فعن عطاء أن النساء كن يطفن بالبيت مع الرجال على العهد النبوي ولكنهن لا يخالطن الرجال، رواه البخاري. كان العدد قليل يمكن أن تبتعد، الآن العدد كثير، لكن المهم أن تتحفظ لا تختلط بالرجال ما أمكن ذلك فضلا عن المزاحمة. وقد نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء. وتخرج المرأة أيضا لصلاة العيدين، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين، رواه ابن ماجه. وتخرج المرأة على خلاف لاتباع الجنائز وزيارة القبور، فعن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما كان في تشديد في النهي، نهينا ولم يعزم علينا، رواه البخاري. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، رواه الترمذي. قال في المغني اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء للقبور، فروي عنه كراهتها، والرواية الثانية لا يكره، الجزء الثاني 570. ومنهم من فرق بين الشابة فمنعها وبين القواعد فأباح لهن ذلك. أما القرطبي في تفسيره فقد أجاز لكل النساء الخروج إذا انفردن عن الرجال. ما هو التوجيه القرآني في هذا الموضوع؟ قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. أيها الإخوة، هذا التوجيه لنساء النبي يبين منزلتهن وشرفها وفضلها، أنهن مختصات بمنزلة لا يدانيها غيرهن من النساء أبدا. لما؟ زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في بيت تنزل فيه آيات الله الوحي، خصوصية لهن. لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، فهذه المنزلة الرفيعة ليس لقرابتهن رسول الله وإنما لتقواهن، لكن يذكرهن القرآن بهذه المنزلة ومواصفاتها، ولكن الضابط في هذه المنزلة التقوى. إن اتقيتم، إن اتقيتم. إذن طبعا هذه الآية كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا كانت الآيات تخاطب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في عهد الصحابة الذين هم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فمن باب أولى أن تتناول هذه الآيات نساء المسلمين للتطهير والتذكير والتوجيه. إذا كان التوجيه لازما لزوجات رسول الله فمن باب أولى لغير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فإذا المسألة مسألة تقوى قبل كل شيء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لقراباته أنه لا يملك لهم من الله شيئا، عليكم أنفسكم. لذلك كان يناديهم يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحما سأبلها ببلالها أو بغلالها على وجهي أي سأصلها. إذن الإنسان مسؤول بعمله، لا ينفعها أنها زوجة رسول الله، لا ينفعها أنها عمة رسول الله، لا ينفعه أنه ابن عمي أو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا. وفي رواية سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن هذه المنزلة تكون بتقوى الله، فإذا أتت التقوى تأتي المنزلة بصفات أخرى، زوجة رسول الله فهذا شرف، أم المؤمنين فهذا شرف، تسكن بيتا ينزل فيه الوحي فهذا شرف. إذا انتبه، هذه المنزلة العظيمة بقدر شرفها فيها تكليف كبير، فلا بد من اليقظة والتنبه لكي لا يقع شرف أو خرم في بيت النبوة، وإذا وقع لا قدر الله فسيكون العقاب مضاعفا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقصد منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إن شرف المنزلة لا يحتمل العثرة، إن شرف المنزلة لا يحتمل العثرات، فالذين رفع الله أقدارهم بين الناس فجعلهم قدوة حريا به بل جديرا بهم أن يرتفعوا بأفعالهم على الأفعال وأن يرضوا بأحوالهم على الأحوال، لأن المنزلة الرفيعة كما قلت لا تحتمل العثرات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ما هي وسائل التطهير لنساء النبي وبيت النبي؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول تلين الصوت عند مخاطبة الرجال الأجانب، النبرة الأسلوب. فلا تخضعن بالقول أي لا ترققن أصواتكن عند مخاطبة الرجال الأجانب فيطمع الذي في قلبه مرض، وكما قالوا والأذن تعشق قبل العين أحيانا، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فانتبه عند مخاطبة الرجال بالأجانب على التليفون، النبرة عادية، هو ليس زوجا ولا أخا ولا محرما له، هو أجنبي فيجب أن يكون أسلوب الخطاب، نبرة الخطاب جادة بلا تكلف، بلا تكلف، هذه نبرة الخطاب. فماذا نقول اليوم عن نساء المسلمين؟ ماذا نقول عن المغنيات؟ هل توجد مغنية لا تخضع بالقول؟ الذين يبيحون غناء المرأة، والقرآن يقول بدون غناء إذا خاطبت الرجال يجب أن لا تخضع بالقول، فما بالك إذا غنت وتغني؟ لماذا وكيف تغني ولمن تغني وعلى أي هيئة هي في لباسها تغني، وما هي ألفاظ الغناء وهدف الغناء. هذا الغناء الذي أباحه بعض العلماء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وهم موجودون من عهد الصحابة إلى الآن، فيطمع الذي في قلبه مرض. صوت المرأة ليس عورة، وإنما إذا رققته صار عورة، يحرم عليها أن ترقق صوتها للأجانب. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تكلمت الآية أولا عن الأسلوب في الخطاب، ثم قال وقلن قولا معروفا، موضوع الخطاب يجب أن يكون معروفا، لا توجد فيه مداعبة ولا مباسطة في الحديث، كل وفاة عندما تخاطب من الأجانب. فإذا انضبط نبرة الصوت أن لا تخضع به، وضبط موضوع الخطاب أن يكون قولا معروفا حسب الحاجة، وتقدر الحاجة بقدرها أيضا دون زيادة ولا نقصان. لذلك في مواقع العمل لا بد من الذين يتصلون بالنساء لحاجة العمل، موظف في كليات البنات، في جامعة فيها نساء، طبيب في مستشفى. انتبه انتبه، هذا موضوع خطير. فالإسلام يستعمل إجراءات وقائية كي لا تقع الفتنة، ومن أسبابها الصوت والمباسطة في الحديث مع النساء. يجب أن لا يتعود الرجل أبدا مخاطبة النساء، وإذا خاطب النساء فليكن حذرا متيقظا مراقبا لقلبه، مراقبا لقلبه، لأن هذا القلب إذا تحرك فسيحطم كل الحواجز. لذلك ابتعد ما استطعت، ابتعد ما استطعت خوفا فتنة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقر يقر أي ثقل واستقر، هكذا يكون البيت مكانا لاستقرار المرأة المسلمة. هذا هو الأصل، هذا هو التوجيه القرآني للمسلمات، وقرن في بيوتكم. ودعاة تحرير المرأة يقولون هذا سجن، قعود المرأة في البيت سجن، يجب أن تتحرر من هذا السجن، أن تخرج من البيت للفسحة والنزهة والعمل والسينما والمسرح والحديقة بلا قيد ولا شرط، طبعا سافرة متمكنجة لأنها متحررة، لا كما يقولون، طبعا كما ذكرت في أول الخطبة، لأن قعود المرأة في البيت في نظرهم ملة يقتل طاقاتها وإبداعاتها، فيجب أن تتحرر وتخرج من البيت. مع الأسف بعض المسلمين الطيبين أخذوا بوسائل الإعلام هذه، وأصبحوا يرون جلوس ابنتهم إذا لم تسجل في كليات البنات ظلم. يقول يا أخي تجلس البيت مشكلة، مشكلة صار جلوس البنت في البيت، مشكلة عدم توظيفها، مشكلة. يعني قبل 40 سنة نساء المسلمات كنا في البيوت، الآن يعتبر قعود البنت في البيت مشكلة. لماذا مشكلة؟ لو كان البيت منضبطا انضباطا صحيحا ما كانت مشكلة. أما أن تقول والله يا أخي تجلس البيت ما عندها عمل، تغيرت الأحوال، صار في خادمات وصار في سواقين وصار في لذلك تجلس هكذا في البيت بدون عمل. طيب لماذا لا تعمل في البيت؟ لماذا لا تشارك الخادمات في البيت؟ لماذا لا تطالع؟ لماذا؟ كيف كان نساء المسلمين يجلسن في البيوت؟ كيف؟ المسألة مسألة مفاهيم تغيرت وعادات استحكمت، لا بد من كسر هذا العصر الذي أتانا من الضخ الإعلامي المنافق والضغط الإعلامي الذي يحرض المرأة على الخروج من البيت. يجب أن نقنع أنفسنا أولا ونساءنا ثانيا بأن القعود في البيت دين دعا إليه الشارع، لا تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة، ومن حاجاتها التعلم، لا بأس، العبادة، لا بأس، الجهاد عند اللزوم، لا بأس. أما أن تخرج من البيت للعمل سواء كانت محتاجة إليه أم لم تكن محتاجة إليه فهذه كارثة. نقول تخرج للحاجة، يعني كانت مثلا فتاة عاجزة لا بأس أن تعمل في التعليم، أما إذا صار في البيت أولاد من يقوم برعاية الأولاد؟ إن خروجها من البيت على حساب زوجها وأولادها، لذلك يقع التعارض قطعا. إن حقيقة البيت لا تكون إلا عندما تكون فيه امرأة يتكامل، والأرين الفواح العطر الفواح لا يكون في البيت إلا عندما تكون فيه زوجة، والحنان لا يشيع في بيت إلا عندما تكون فيه أم، والمرأة والزوجة والأم عندما تخرج من بيتها للعمل فإنها سترجع إلى البيت لتملأه بالشكاية والضجر والكد والتعب والنصب، لأنه على حساب صحتها وعلى حساب زوجها وعلى حساب أولادها. أما عندما تقوم الحاجة فلا بد من دفع الضريبة. أما التسحق في الأسواق كل يوم السوق بحاجة ولغير حاجة يرميها في السوق، تقول له ارجع الساعة 10:30 بالليل، عم تتسلى، بتروح على السوق عم تتسلى، كأن شراء الحاجات مسلية. هذا جرم من؟ جرم الزوج وجرم الأب. المرأة تحب هكذا حياة الرشاقة والطلاقة والشراء، التسوق عند كثير من النساء أصبح في حد ذاته غاية وليس وسيلة. لذلك لا بد من ضبط الأمور أيها الإخوة، فلا تخرج للسوق إلا لحاجة وبمرافقة محرمها أو زوجها، وأؤكد على هذا، وبمرافقة زوجها أو محرمها، انتبه. نعم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا خرجت من البيت لحاجة أو ضرورة فاخرجي بضابط الحجاب وعدم الخلطة بالرجال ما استطاع. لا تخرجي من البيت كما كانت المرأة تخرج متبرجة في الجاهلية الأولى. ما هو التبرج ولا تبرجن؟ التبرج هو تعمد إظهار، أقول تعمد إظهار المرأة زينتها وجمالها للأجانب، هذا التبرج الممنوع. قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كيف كانت المرأة تتبرج في الجاهلية الأولى؟ كيف؟ قال ابن كثير كانت تخرج بين الرجال مسيحة الصدر، صدرها ظاهر، عنقها ظاهر، زوائد شعرها ظاهرة، قرطها ظاهر، لكن الخمار على رأسها، ولابسة طويل بأكمام وسادل إلى القدمين، لكن يظهر فقط الوجه، العنق، صفحة الصدر وقرطها في أذنها. قال هذا تبرج الجاهلية الأولى. فماذا نقول عن تبرج جاهلية القرن العشرين؟ وقد يستغرب البعض ويقول ما هذا التجنس، نحن في جاهلية الآن وقد وصل الإنسان إلى القمر وتجاوزه. الجاهلية بالتعريف ليست فترة زمنية معينة، وإنما هي حالة اجتماعية تحكمها مفاهيم وتصورات. فعندما تكون هذه الحالة محكومة بتصورات جاهلية يكون المجتمع جاهليا، وعندما يكون محكوما بتصورات إسلامية يكون المجتمع إسلاميا. فالقرآن يدعونا للتحرر من مفاهيم الجاهلية الأولى التي زادت فيها المرأة بجاهلية القرن العشرين على جاهلية الأولى أشياء كثيرة. أصبحت ترى الكاسيات العاريات الراقصات على شواطئ المسلمين. كثير من بلاد المسلمين يوجد الآن فيها بلاجات تتعرى المرأة المسلمة تماما فيها. هل هذه جاهلية أم حضارة؟ لم يعرف هؤلاء الجاهليون المعاصرون من الحضارة الغربية إلا جاهليتها فأخذوها، لكن لم يعرفوا الدأب والصبر والإخلاص في العمل والنظم الإدارية المنتاجة والأمانة في الشغل. كل هذا تركوه وأخذوا قشور الحضارة لأنها سهلة الحمل خفيفة، أما لباب الحضارة لأنه ثقيل الحمل ويتطلب جهدا وتكاليف فقد تركوا ذلك. إنهم مخادعون بل منافقون. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن هذه وسائل التطهير من الرجس، الصوت والمظهر. ثم قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه المرأة المسلمة في بيتها لا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت تخرج بحجابها ولا تخالف الرجال. فإذا كانت في بيتها أطاعت ربها فأقامت الصلاة وآتت الزكاة وقرأت القرآن فأطاعت الله الله ورسوله. هكذا الإسلام يحذر من مواقع الفتنة ثم يبني في داخل البيت نفسا طيبة تحكمها تقوى الله سبحانه وتعالى. ووسائل هذه التقوى الصلاة، الزكاة، قراءة القرآن، الأذكار، دروس العلم. هكذا يحذر وقاية من دواعي الفتنة خارج البيت ويبني النفس المؤمنة الزكية الطاهرة داخل البيت بهذه العبادة. لأن العبادات منهج تربوي. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة والذكر ينهيان عن الفحشاء والمنكر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذه الزكاة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم وسيلة تقوى. هكذا تكون العبادات منهجا تربويا قائما على الإيمان بالله واليوم الآخر. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله بكل هذه الإجراءات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرجس ما هو الرجس؟ النجف. وحقيقة التعري خارج البيت ومخالفة الرجال نجف مادي وحكمي، مادي ومعنوي. فولا عندما خرجت المرأة من بيتها في الغرب أصبحت نجسة لأنها وقعت في الزنا. وقع هو في الزنا، وهذا الزنا أدى إلى خيانات زوجية، إلى تفكك أسرة، إلى طلاق، إلى تشريد أولاد، إلى جرائم انتحار واغتصاب وقتل، كله بسبب خروج المرأة السافرة عارية مخالفة للرجال. ثم أدى كل ذلك إلى أن يبتعد الرجل الغربي عن تكوين أسرة لهذه المسؤوليات. لا يريد أن يقيد نفسه بأسرة، يريد أن يبقى حرا يواقع من شاء من النساء، وهو أمر ميسور. هذا أدى إلى عدم الإنجاب لوجود وسائل الحمل بكثرة. لا تريد أن تنجب ولا يريد هو أن ينجب. هكذا هي حرة طليقة. لذلك سموه الآن الزواج المدني، أو صار الواحد يخالل فتاة 10-12 سنة بدون عقد، بعدين والثانية يتزوج عندما يكبر هو وتكبر هي يتزوجان. لذلك هذا أدى في المجتمع الغربي إلى الهرم بضعف نسبة المواليد، بل إن بعض القرى في إيطاليا إذا بقيت نفس النسبة من المواليد والوفاة ستنقرض بعد فترة زمنية، فهم يشكون من هرم مجتمعاتهم بسبب هذا الانحراف عن الفطرة وعن منهج الله سبحانه وتعالى. بينما المجتمعات الإسلامية فيها وفرة في الإنتاج البشري، وهذا يعتبر في نظرهم خطر استراتيجي على حضارتهم. لذلك اخترعوا مؤتمرات دولية للمرأة في بكين وللإسكان وشيء آخر في القاهرة. ما الغرض من ذلك؟ تحديد النسل وترويج وسائل الإجهاض وتوعية المرأة إلى ذلك. إنهم يحاربون بمخططة، إنهم يحاربوننا بمخططة وهي مكشوفة ومعروفة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت خصوصية لهذا البيت كخصوصية بيت الله الحرام، هذا شرف لهذا البيت. ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. إذا انتبهي، أنت لك خصوصية في هذا البيت، حافظي على نفسك وعلى سمعة البيت، لأن هذه المنزلة كما ذكرت لا تحتمل العثرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشدد وقتك على أعداء المسلمين. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد بنصرك إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.